بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف.
مرحبتين. في كتابه أرض السمر يقول حارث الشريقي: قابلت أناسا يرتدون ثوب الإنسانية فقط، واطلعت على أغرب العادات والطبائع، جبت أنحاء زنجبار وأنا أستشعر روح عمان بين جنباتها. ضيفنا في هذه الحلقة هو صاحب هذه الكلمات حارث الشريقي، تجول في أنحاء العالم ولدرجة لقب بسندباد عمان. هو ضيفنا في هذه الحلقة، رح نتعرف على قصصه والدروس اللي تعلمها وكل الأشياء اللي استلهمها من هاي الثقافات المختلفة. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا الحارث، حياك الله في بودكاست قفير، شرفتنا ونورتنا وشكرا على تلبية الدعوة.
العفو أستاذ سالم، ومشكورين أول شيء على الدعوة الكريمة.
بارك الله فيك.
سعيد أن أكون متواجد معكم في بودكاست قفير.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. احنا يعني من قبلك جبنا رحالة، يعني يمكن زملائك، ولكن لأكيد أنه يعني حنحب الرحالة لأنه عندهم قصص دائما.
صحيح.
واحدة من القصص اللي يعني اشتهرت عنك هو اختفائك في اليمن.
نعم.
ايش اللي صار في اختفائك في اليمن؟
هو ممكن ان هذه القصة نذكر بعض الجوانب وبعض الجوانب ما اقدر اذكرها، يعني في اشياء ما نقدر نذكرها في هذا الوقت، ممكن في المستقبل
حتى بعد مرور سنة
عاد وحدة اقيس الوضع. لان في اشياء حساسة جدا، يعني سبب الاعتقال وكذا وهذه الأشياء، فما تقدر تذكرها في الإعلام في هذا الوقت.
صحيح.
ممكن في المستقبل لما تكون
لها علاقة بالسياسة، ولا هي الموضوع شخصي؟
لها علاقة بالسياسة، يعني هي سبب الاعتقال كذا تقدر تقول سياسي. ولهذا السبب أنا ما أحب أني أذكر الأسباب الحين، ممكن نذكر أشياء أخرى. يعني
هات خبرنا القصة من البداية.
طبعا أنا في القصة لما اعتقلت في اليمن كانت الزيارة الثالثة إلى اليمن، كنت مخطط أن الرحلة تكون شهر كامل. طلعت من هنا من عمان بالسيارة معي زميلي حمزة، هو يمني طبعا، ورافقني في رحلتين، الرحلة الأولى وهذا الرحلة. وكنت مخطط أني أروح سيدة من هنا أطلع إلى مأرب، لأني مأرب ما زرتها أبدا، كنت بروح أزور عرش بلقيس، سد مأرب، ففيها يعني أشياء مميزة.
ما زرتها في زياراتك السابقة؟ ما رحت لها يعني في زيارات السابقة؟
ما رحت لها في زيارات السابقة أبدا، المدينة ما دخلتها يعني. فأنا حاط في بالي أني أشوف سد مأرب لأنه إلى رمزية كبيرة، تقريبا ما حد ما يعرف تاريخ سد مأرب وكذا، فكنت حاب أن أزوره بشكل كبير، يعني عندي رغبة شديدة. وعرش بلقيس هذه من الأشياء المميزة، وأيضا العادات والتقاليد وقبائل مأرب معروفة، يعني كذا ممكن نطلع عليها. طلعنا يوم الخميس، يوم الجمعة كان يعني يوم الخميس، ما نمنا أبدا طول الليل وإحنا ماشيين. دخلنا من المنفذ، منفذ شحن اللي هو بين مزيونة وعمان. طبعا الإجراءات الدخول وكذا، طب طلعت إشاعات إن أنا داخل بطريقة غير شرعية وكذا، ممكن تو شفته.
أيوه.
قاحم من الشبك ولا شيء ممكن كذا. طبعا العماني يدخل اليمن بدون فيزا بدون أي شيء، مجرد إنه يعطيهم جوازة ويدخل بسهولة يعني.
نعم.
فكنت حتى أنا أصور ستوريات وأنا في المنفذ قبل أن أدخل، بعد ما دخلت في شحن كنت أصور. بعدين عاد في الطريق انقطع.
ما في منفذ آخر غير منفذ الشحن؟
في منفذ صرفيت، ولكن الأقرب هذا يعتبر منفذ يعني أكبر، كما تقول المنفذ الرئيسي البر بيننا وبين اليمن.
نعم.
منفذ صرفيت شوية أصغر.
أوكي.
هي ويربط، وهذا أسرع يعني، حال وجهتنا إحنا يكون مختصر أسرع نوصل إلى مأرب.
تمام.
طلعنا، أهم شيء انقطع الأرسال بعد ما خرجنا من شحن وكذا، ما عندي أرسال أنا. يوم الجمعة، يوم الخميس طول الليل، الصباح وصلنا حضرموت الفجر، كملنا طريقنا المغرب، واصلين منتهيين خلاص يوم الجمعة مأرب، آخر نقطة قبل لندخل المدينة، وقفونا هناك. طبعا مرينا على نقاط كثيرة احنا، من بداية يعني، لأن قطعنا ترى مسافة كبيرة ما أربي يعني قريب صنعاء. أيوة، فمن الحدود العمانية عبرنا محافظة المهرة، محافظة حضرموت، واجد مساحتها كبيرة، يمكن نصف مساحة اليمن المهرة وحضرموت. عدنا دخلنا مأرب، وفي هذه النقطة وقفونا أخذوا بياناتنا وكذا، وقالوا لنا ننتظروا. جلسنا ننتظر شوي 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 شوي، بعدين قالوا لنا جيبوا الأشياء الثمينة اللي عندكم. وإيش الأشياء الثمينة؟ قلت لهم أنا ما عندي غير كمبيوتر لابتوب وعندي كاميرا وهواتفي، يعني هذه ربما الأشياء الثمينة اللي عندي.
زين،
هم باين التلفونات كان أول شيء، يعني أخذوا الهواتف من عندنا أول شيء بمرة، ما نقدر لا نرسل ولا نتصل ولا شيء. وقالوا لنا تبعونا، رحنا ورا سيارة كذا، مشينا خلفها وأنا خلف يعني أمشي، كنت بعدني أنا أسوق السيارة، كنت شوي مطمئن. قلت يسألون سؤالين ثلاثة يعني، من تو ليش جايين وكذا وكذا، نوضح لهم الأمر
وانتهى الموضوع.
وانتهى الموضوع، وكنت مطمئن يعني، لأنه أنا في مكان الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية كان انطباعهم واجد جميل عن زيارة الأولى والثانية، حتى هنا السفير اليمني بعد الزيارة الأولى كرمني، هو يمثل هلا يعني.
نعم، الحكومة الشرعية.
أيوة، فكنت مطمئن، حتى رقمه عندي، قلت إذا صار شيء ممكن أتصل به، لكن خلاص ما خليونا نتصل بحد.
نعم.
دخلونا هناك ويعني مسك، دخلونا مبنى مسكونا كذا بمرة، ما خليونا نتصل ولا شيء. يوم الجمعة هذا
صباح فجر
المغرب.
المغرب،
بعد المغرب مباشرة. عاد انتم جايتنكم الأخبار يوم الثلاثاء.
أيوة،
يوم الثلاثاء احنا من الجمعة، انا ممسوك، وجيت الأخبار يوم الثلاثاء انه كذا. انا ما عارف طبعا شيء، مو مستو برا، كنت من ثاني يوم ثالث يوم احاول اقول لهم اعطوني تليفون، بغى اتواصل مع اهلي اخبر حد اني انا هنا موجود كذا، ممنوع، ما خلونا اتواصل ابدا. كان تحقيق يعني حقق معنا من ذاك اليوم وممسوك فيها الى الفجر. ممسوك بعد المغرب، رجعوني الغرفه الفجر انا وزميلي، رجعونا نفس الغرفة.
نعم، في الاعتقال هذا.
أيوه، كان تحقيق طول إلى الفجر.
إنزين.
أيوه، بس عاد مو هذه الأشياء نخليها بعدين.
إنزين.
ما تو ما نحب إن نذكر يعني.
إيش اللي صار في التحقيق؟
أيوه، الأشياء اللي صارت في التحقيق. اليوم هذيك قالوا لنا يعني أول يوم رجعونا وقالوا لنا بكرة الظهر أنطلعكم، لأن الحين فيه حضر تقوال. الظهر طلعوا، رجعنا جلسنا، ما حد جانا، ما حد جانا، لا ماي لا شيء. أتذكر حتى ذاك اليوم شربت أنا من الحمام، من ماء الحمام، غرفة حارة وما فيها نوافذ.
ما حد ناس آخرين؟
كنا أنا وزميلي بس.
معتقلين آخرين؟
معتقلين آخرين في غرف ثانية، أماكن ثانية. بس إحنا مخلين وحدنا في غرفة.
طيب.
عادم اللي هيو. ما حد قال، اهم شيء قال يطلعون الظهر بس، كان يعني عشان.
وهل هو يعني سجن ولا ايش كان يعني؟
كانت غرفه ولا يعني ما فيها نوافذ، فيها دريشه بس فوق زجاجه يعني كذا ضوء يدخل منها اعلى السقف.
زين،
وفي حمام. وعاد جايوا بعدين كذا، قلنا لهم على الاقل جيبوا لنا ماي وكذا، جابوا لنا ماي اهم شيء. قلنا لهم وعدين يطلعون الظهر وكذا، قالوا بعدين اهم شيء. كان يعني مشيونا بس كذا، ما يعني إننا نفرق عنكم الظهر بس
كلام
كذا.
وانت تتكلم مع من؟
احنا كنا ما نتكلم مع حد، كان مثل واحد الحارس ندقدق للباب يجي يتقرب نخبر وين هلا، يقول لنا يجيوكم بعدين يجيوكم بعدين، ما حد جانا. عادي لين جيونا مرة في الليل من بعد صلاة كذا العشاء، شلونا مرة تحقيق اليوم الثاني إلى الفجر كل يوم كذاك. عاد بعدين أنا خليوني وحدي في غرفة.
وعرفتهم أنت هل الناس من يعني اليوم الحكومة الشرعية ولا
لا؟ الحكومة الشرعية هي وأكيد.
أوكي،
فأهم شيء زميلي أخذوا عاد وحدي في غرفة وأنا خليوني في غرفة. استمرت كذا إلين تقريبا يوم الثلاثاء الأربعاء، بديت أحس أنه في شيء يعني يوم الأربعاء عاد في الليل خبروني إن بكرة تطلع.
إنزين، ولما طلعت إيش صار؟
طبعا لما طلعت اكتشفت إن الناس كلها عارفة أول ما طلعت، يعني تفاجأت بالاتصالات تجي من كل مكان، إذاعات، حتى أتذكر اتصلت بإيمال هلا فم ما أعرف يا أخي كانت من، فتقول لي أنا أول ما طالع تقول لي باينسوا معك مقابلة، قلت لها ما ينفع أنا ما فوادي أكلم حد ذك الحين، برتخيل أنا
توني طالع
ست أيام وأنا مسجون هناك، لا فوادي في أكل ولا شيء، يعني أول مرة في حياتي سجن، ترى ما قال لي في حياتي دخلت سجن أبدا وتدخل هناك.
ولما دخلت في غربة.
أيوة، الوضع كان صعب، طالع منك يعني نفسيتي تعبانة كانت. أيوة، ممكن شفت وجهي.
صح.
حتى ناس قالوا إنه معذب مضروب من وجهه، بس ما حد ضربني ولا حد عذبني ولا شيء يعني، حتى هذه كلبشات وهذا ما حد سوالي يعني، فكان شوية معامليني معاملة يعني مميزة كما تقول عن الآخرين. بحكم اني ضيف. أيوة، حتى اتذكر كنت انا في التحقيق جالس في مكان ودخل احد المحققين فيقول حال ذاك، يقول له ليش هذا مخلينا هنا جالس انا في يعني مكان مريح وكذا ومدكي كذا، فيقول ليش مخلينا هنا، قال له هذا ضيف يعني ما يمني. أيوة، فهو مستغرب ذاك وحده يعني ليش مخلينا، تحقق معه مخلينا كذاك جالس مرتاح وكذا.
أيوة.
فقال له أن هذا ضيف يعني. فهم حتى الضيف طبعا اليمنيين كلهم ما شاء الله يعني يقدروه يحترموه حتى وانت معتقل يعني. لك كما تقول معاملة خاصة. أيوة. فطلعت أهم شيء و. واكتشفت ان طبعا اللي جايين ياخذوني هم اهل سعادة السفير، اخوه، ولاد اخوه، وبعض افراد القبيلة ماله. ايوه، فكان لهم ايضا دور كبير طبعا في الافراج عني.
لطيف لطيف لطيف. بس انت ما كملت، رجعت؟
ما كملت، رجعت. يعني المفروض الرحلة كانت تكون شهر، لازم ارجع. أنا حياني واصل لهم الخبر أني مخطوف وعايشين في معاناة.
ما ممكن تكمل،
ما ممكن، لازم ترجع تشوف والدتك، حيانك، أولادك،
طمنهم عليك.
أيوة، كلهم يعني تتخيل وصل الخبر أني مخطوف، الوالدة ما نايمة كم يوم،
صحيح،
وكذا والوضع، فما ممكن أني أنا أطلع وأروح أكمل رحلتي.
صحيح.
ترجع. ثاني شيء كان يعني الأخبار تقريبا كلها اليمن عارف الخبر، فكان يمكن يكون في خطورة حالي يعني، ما تعلم، يمكن الناس يبغى يتصيدوا يبغى أهم شيء إنه يعني كان الوضع ما آمن.
هل هم نصحوك إنك أنت ترجع؟
أيوة، نصحوني، وكنت على تواصل طبعا مع أحد من وزارة الخارجية، كان هم طبعا متابعين الأمر بشكل كبير. يعني لهم دور كبير طبعا في الإفراج عني.
صحيح. لطيف لطيف لطيف. زين، من هذه القصة احنا نبغى نرجع حال بداياتك في السفر. متى شعرت بحبك للسفر؟ متى شعرت بأنك أنت تريد تكون رحالة؟
والله هي مع التجارب يعني، ما في رحلة واحدة يعني، ما في رحلة واحدة قلت أنا خلاص أريد أكون رحال، لا، هي تجربة بعد تجربة، تجربة بعد تجربة، وهذا الشيء كما تقول شغف ويكبر وينمو عندك، ومهارات تكتسبها وأشياء فتكمل في الطريق. طبعا بديت يعني من زمان السفر والترحال، ولكن يعني من 2011 أول مرة تقريبا ركبت طائرة في 2011، ولكن كنمط ترحال اللي اليوم اتبعه كان من 2019.
إيش هو هذا النمط؟
يعني نمط السفر المنفرد، وجهات غير معتادة للسائح العادي، خوض تجارب فيها مغامرة، فيها شوية مغامرة حقيقية يعني، وجهات يقال عنها أنها غير آمنة وخطيرة وكذا. فأنا يعني تقريبا من 2019.
كيف تتعامل مع المخاطر هذه؟
وقدرها بنفسي يعني، هي مع التجارب يكون عندك حس خلاص تقدر تقدر إذا في خطورة حالك أو تكون وضع آمن.
باستثناء اليمن إيش أخطر تجربة مرت عليك
في اليمن؟
في السفر باستثناء اليمن يعني باستثناء تجربة اليمن.
كانت في أيضا اعتقال بسيط يعني في السودان.
في السودان؟
أيوة.
من زمان؟
من قبل عامين.
إيش صار؟
كانت عندي كاميرا نفس هذه الكاميرا اللي صوروا فيها، فيها ميكروفون كبير، كانت مظاهرات في السودان قبل هذه الحرب، أنا رايح بأشهر.
أيوة.
أيوة.
هي أساسا كانت متأزمة يعني فعلا.
هي كان ذاك اليوم عندهم مظاهرات مليونية، أنا قلت أخرج من الخرطوم، أطلع من الخرطوم عشان أبتعد عن الربشة اللي صايرة.
إنزين.
فرحنا منطقة وكنت في سوق أصور، وجي حد ومسكني، كنت في سيارة ومسكني من يدي من هنا.
وأنت داخل سيارة؟
قال لي انزل، هيوة انزل من السيارة، معك مباحث، انزل انزل. ونزلني من السيارة واكتشفت إنه صح مباحث، ومسكني من يدي وشلني هناك عند عساكر مجموعة ناس عندهم أسلحة وكذا، يعني شرطة وجيش وكذا، مثل التجمع كان عندهم عشان يحفظوا الأمن، تعرف مظاهرات وكذا.
بس هذه المنطقة ما كان فيها،
كانت هادية، وأنا عمداً رايح هناك
ومع ذلك
ومع ذلك مثلا هي السبب كانت الكاميرا مالي، هي اللي جابت الشكوك. طبعاً الكاميرا توحي أني أنا إنسان صحفي وفي ذكر ربشة.
أيوة.
فهل المباحث قال هذا ينقل أخبار حال قنوات، وركبوني ذيك السيارة البيكب اللي فيها الرشاش ذاك وشلوني ذاك مسمو المركز، وقال افتح له محضر، فتحوا لي محضر، حققوا معي تحقيق يمكن دام 4 إلى 5 ساعات أو 6، ما أتذكر الوقت، كنت كل مرة أحد يدخل معي يحقق معي، إلينا آخر شيء جواحك كما تقول الكبير كبيرهم.
إنزين.
وجلست أكلمه وكذا، بس كان اللطيفين يعني معي، وكنت جالس في كرسي يعني ما اعتقال، تقدر تقول إن احتجاز
بس تحقيق يعني.
تحقيق بسيط، أنت مو جاي تسوي وكذا.
إنزين.
ووريتهم الفيديوهات وفتحت اللابتوب وأخذت من الكاميرا الموماري فتحتها في اللابتوب، قال لي وريني من أول يوم جاي لين اليوم، جلست أوري، قلت له رحت هنا وهنا وهنا وسويت كذا وبالتفصيل، وشاف قال له أمورك طيبة، وعقبه حتى جلس يشوف فيديوهات وكذا اللي مصورين هنا، قال خلاص أمورك طيبة، وقع تعهد إنك ما تصور أماكن يعني فيها مظاهرات عسكرية وكذا. قلت له نبوني ما أصور، يلا وقع التعهد وطلعت.
وعطوك الكاميرا طبعا؟
أعطوني الكاميرا، وصارت لنا سوالف واحنا راجعين. بعدنا حصلنا في وسط الحشود وماشي سياير، فأتذكر هل المتظاهرين، احنا طبعا بالسيارة، المتظاهرين يمنعوا السيارات يروحن، احنا لا قادرين، احنا كنا نرجع ولا قادرين ندخل الخرطوم. فقال هذاك اللي معي السوداني زميلي
انزل،
قال لحارث عشان ندخل الخرطوم لازم نطلع الكاميرا نقول لهم احنا صحفيين. قلت له انت مجنون، تو احنا موقعين تعهد وكذا. قال هلا، يقول شو، يقول هلك، ما يحبوا الصحفيين، لكن هلا هيفتحوا لك لانك صحفي.
زين.
قلت له انا ما لي دخل، مستحيل هذه الفكره يعني ذاك. فقال تجيب انا اتحمل المسؤوليه كذا، اخذ الكاميرا، ولما يكونهم عندهم مثل المتاريس قاطعين الشوارع،
هي
انزين
المتظاهرين، هذا
المتظاهرين، ويطلع لهم الكاميرا ويجلس يهتف هتافات مالهم وكذا، ويقول لهم فتحوا، يفتحونا، فتحنا إلين وصلنا منطقة خلاص هذه الناس يعني
زحمة
ما تقدر، مستحيل تمشي، بس عدنا في الخرطوم خلاص. هنا وقف السيارة على جنب، قال لي هبط، أنا ذاك الحين مسير خلاص، ما قادر، ما أسوي،
ما في مجال
هنا روح يعني.
إنزين.
وهم اللي معي، وإذا تركتهم ولا شيء بتيه ما أعرف وين أروح يعني.
إنزين.
في ذيك الأوضاع، ونزلت معه ولقيت نفسي في وسط مظاهرة مليونية، الناس
محتشدة
تو، حتى هم مستغربين، ذا مو قابوا هنا يوم يجلسوا لك يتكلموا معي وربعهم كذا، أقول له يا أخي رجعوني وديوني مكان ما أريد أجلس هنا وكذا. يعني أنا عارف أن أنا كشخص يعني ما سوداني وغلط وجودي هناك
إنزين
ما ينفع. فعاد كان يعني في مكان كذا جالسين فيه حد مثل كم المقهى أو شيء، قلت له أنا خليني هنا وأنت سوي بابا تسوي وارجع لي.
وهم إيش كانوا باغين يسوي يعني؟ بس كانوا باغين
مظاهرة. هم تعرف بعد سقوط البشير، عمر البشير تولى الحكم من العسكر اللي هم البرهان وحمدتي اللي يتحاربوا الحين. كانوا هم مثل الأصدقاء.
صحيح.
كان الشعب ما باينهم، يقول احنا نريد حكومة مدنية ما نريد عساكر.
نعم.
أيوة. فكانوا يخرجوا مظاهرات ضد حكم العسكر. أيوة.
أوكي.
أيوة. ف كانت هذه من ضمن المظاهرات يعني ضد البرهان وحمدتي. عاد بعدين تقاتلوا وحدهم يعني الحين.
لطيف لطيف لطيف. إنزين برجع للأسرة، كيف كانت الأسرة تعاملت مع رغبتك وحبك للسفر؟
طبعا هم خلاص تعودوا على هذا الأمر، لأن أنا من قبل يعني من عارفيني يعني مثلا زوجتي وأهلي وكذا عارفين إن حارث يحب يروح، ما يحب يعني يجلس في البيت، دائما يسافر. فتقول خلاص عايشين متأقلمين عادي، باكر أقول لهم أنا شال الشنطة ورايح، الأمر طبيعي. أيوة يعني حتى واقدين ربعي يقولوا لي أنت كيف تقرر كذا تروح، شو منه ما يقدر، لازم إذن يعني من
صح
وزارة داخلية ما يخلي يروح. فاحنا
من واضح أن أنت يعني شو اسمه
خلاص يعني عاد متقبلين أن حارث كذا هذه هوايته وشيء يحبه وأسلوب من وجزء من حياته يعني السفر.
ما شعرت في لحظة أنك مليت من السفر؟
لا بالعكس.
إيش اللي يخليك إلى الآن تسافر؟
والله شغف، هو شغف أني أحب أني أكتشف ثقافات جديدة، بلدان جديدة، أروح أنا طبعا أسافر من أجل الناس، دائما أحب أتعرف على الناس من خارج عمان أكثر شيء. فأحب مثلا إذا لاحظت في رحلاتي دائما أكون قريب من السكان المحليين. كثير لما رحت اليمن كنت واجد مع الناس، في العراق، في
أفريقيا تابعنا
في أفريقيا. فدائما عندي حب لاستكشاف ثقافات الناس وإني أكون مع سكان أهل البلد المحليين، أتعرف عليهم كذا يعني أكثر من الأشياء الأخرى. يعني لو تقول لي مثلا اليوم في عرس تقليدي في بلد ما وفي مكان جميل وشلال وخضرة وكذا، بقول لك أروح العرس، أريد أشوف الناس كيف تحتفل، عاداتهم تقاليدهم لباسهم وكذا. ف
تلفت يعني تجذبك الثقافات أكثر شيء،
تجذبني الثقافات أكثر. ويعني اللي يروح في هذا المجال في ناس يصير عندهم انطفاء في الشغف في أشياء معينة، ولكن أنا أحس لا، أنا من بعد كل تجربة أحس أني يزيد عندي الشغف، أريد أسافر أكثر، أريد أروح أماكن أكثر. إذا كانت هذه مثلا مغامرة قوية أبحث عن مغامرة أقوى عنها.
عجيب.
أيوة. عجيب. حتى أنا مؤخرا من هنا راجع من أفغانستان. أيوة. فكانت وجهة أيضا غير معتادة للناس.
جميل.
أيوة. فحتى لما صورتها وكذا فكان انطباع الناس عنها واجد جميل مختلف. الرحلة والتغطية اللي صارت والانطباع والصورة اللي خرجنا منها عن أفغانستان.
لطيف.
أيوة.
في أفغانستان نفسها أنت قلت أن المحتل الأمريكي هو السبب في كل مشاكل أفغانستان.
نعم.
إيش اللي يخليك تقول هذا الكلام؟
لأني أعرف أي مكان يكون في احتلال ويكون في تدخل خارجي مستحيل يكون في صلاح للبلد. إذا البلد ما تدار بأهلها وحكومة مستقلة وكذا من أهل البلد فما تتصلح البلد. مستحيل يجيك محتل يحتل بلدك ويخليها البلد يعني بخير وعافية. أفغانستان أكبر دليل، يعني أنا رحت وسمعت من أهل البلد وشفت مناطق ورأيت أماكن كانت حالتها مزرية أثناء الاحتلال الأمريكي، وبعد الاحتلال الأمريكي أصبحت من أجمل وأفضل المناطق في أفغانستان في كابول. حتى أفغانستان كبلد بعد الاحتلال الأمريكي من كل النواحي تحسن اقتصاديا اجتماعيا في كل مجالات الحياة، يعني صار في تحسن في البلد بعد خروج المحتل الأمريكي من أفغانستان. فأي بلد يكون فيه احتلال مستحيل أنه يكون بخير إلا إذا خرج المحتل وأهل البلد هم اللي حكموا البلد وهم يعني أدرب مصالحها وهم كما تقول هم اللي يحبوا بلدهم ويريدوا للصلاح والخير.
إيش لفتك في أفغانستان؟
والله ثقافة البلد، ثقافة البلد، يعني اكتشفت أن أفغانستان بلد يلقي ذور تاريخية كبيرة، أيضا عندهم ثقافة وخاصة فيهم، عندهم أدب أفغاني متميز، هوية الإنسان الأفغاني الكاريزما ماله مميزة جدا مختلفة عن باقي الشعوب المحيطة، مع أنهم خليط من أعراق مختلفة. يعني فيهم الطاجيك، فيهم الأوزبك، فيهم الفرس، فيهم البشتون، خليط من أعراق مختلفة عايشين في أفغانستان. ولكن ما شاء الله يعني بعد خروج المحتل متعايشين مع بعض، الأمان جدا عالي. طبعا تصير أحداث بسيطة، طبعا بعد خروج الأمريكان أنا كنت كعربي أول ما دخلت أفغانستان كعربي طبعا شوية يشكوا فيك، لأن بعد ما خرجت أمريكا نشطت داعش في أفغانستان، فكان في تفجير هنا، في عملية هنا. طبعا داعش أداة أمريكية معروفة يستخدموها الأمريكان، فبعد خروجهم من أفغانستان قال احنا نخرج ونحرك أدواتنا الخارجية، ولكن فشلوا في أفغانستان. قدر حركة طالبان أن يقضوا على داعش. أيوه. فأنا أقول لك كعربي كانوا واجد دواعش يجيوهم عرب. أيوه.
فهم يشكوا، أصبحوا
يشكوا فيك. لكن إحنا الحمد لله يعني كعمانيين كانت سمعتنا حلوة، فيعني أول ما عرفوا أني عماني وكذا رحبوا فيني وكذا. حتى أنا رحت، عشان أول ما وصلت رحت دائرة السياحة عشان أخذ تصريح، لأن عندي كاميرا هناك. الكاميرا لازم تأخذ لها تصريح عشان تصور.
نعم.
فكان هناك مدير دائرة السياحة، فلما عرف قالوا له أن في شخص عربي وكذا عماني جاي يأخذ تصريح وجاي باغي، قالوا لهم قال لهم خلوا يدخل عندي باغنه باشوفه هو ذا يتكلم عربي. السيد سعيد دخلنا عنده كيف الحال ورحب فينا بخير وكذا، وعدنا يعني تعرف ذاك الحين داخل بلد ما هو هاجد الناس يروحوا كذا. فخذيتها أنا من باب، قلت له أول شيء إحنا، قلت له إحنا يعني سعيدين جدا جدا أول شيء بتحرير أفغانستان من المحتل الأمريكي، فرحنا لكم كثير. وحتى يعني مفتي عمان الشيخ أحمد الخليلي وجه لكم تهنئة، وأتوقع سمعته فيها ووصلتكم وذيعت في قنوات أخبارية كبيرة وكذا، قال بالفعل. فطيته كذا كلام وكان انطباعه واجد جميل، حتى طاني رقمه الخاص، قال هذا رقمي إذا أي شيء ولا حاجة تواصلوا معي. وعطانا التصريح ورقة، قال لأي حد يوقفكم ولا شيء مرة وروا هذه الورقة. فمشيت أنا في أفغانستان، تمشيت بدون أي مشاكل أي شيء.
عجيب.
أيوه.
أفغانستان دائما نسمع عنها يعني.
حتى من بعد أنا ترى راحوا ناس مرة، واحد من نزوة وحد من هنا يعني. في حد ناس راحوا بمرة يعني.
جميل. حسبت كم عدد الدول اللي سافرت لها؟
أنا ما من النوع اللي أحسب، لكن في حدود يمكن 42. أيوه. ولكن دائما عدد الدول ما مقياس، يعني سؤال يعني ما أحبه. لأنه التجربة هي أهم شيء، التجربة والاستفادة من الرحلة أهم من أنك تحسب أني أنا سافرت كذا دولة يعني عدد معين.
عجيب.
أيوة. فأهم شيء أنك تخرج بتجربة جميلة ومثرية ومفيدة لك من السفر، لأن السفر مدرسة طبعا نتعلم منه كثير، ما فقط مضيعة مال وتضيع وقت وسائر وقاي وكذا. السفر يعني ثقافة ومدرسة، ويجب أن الواحد يستغلها أفضل استغلال.
عجيب. من كل هذه التجارب الحارث، اخترت أنك تكتب كتاب حول أفريقيا.
أيوة.
أرض السمر.
أرض السمر.
ليش تحديدا أفريقيا؟
لأن أنا أجمل تجاربي ورحلاتي كانت في أفريقيا. طبعا بعدها أنا أشوف قبل عن جحال أفريقيا، بالنسبة لي الوطن العربي كامل أعتبره بأفضل الدول بالنسبة لي، يعني تجاربي في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي السودان هذه من أجمل تجارب، ومصر وسوريا هذه كلها الدول العربية بالنسبة لي أفضل الدول. وإن شاء الله في المستقبل يمكن بحاول أني أكتب كتاب عن هذه التجارب. دولنا العربية غنية بالتاريخ بالثقافة، فيها تنوع عجيب وثرية. أنت لما تروح مثلا، عندك مثال أبسط مثال العراق، العراق التنوع الثقافي اللي فيه ما تحصله في أي بلد من ناحية الديانات. عندك مثلا أول شيء فيها المسلمين، فيها المسيح، فيها ديانة الصابئة هل كان يتبعوا النبي زكريا، موجودين لين اليوم معابدهم موجودة في العراق. عندك الديانة تسمى الأزيدية، وعندك حتى في اللغات عندك الأكراد، عندك العرب، عندك قوميات عدة يعني في البلد. من ناحية التاريخ تروح هناك تشوف يعني آثار من الدولة العباسية، من قصور العباسيين موجودة لين اليوم. قصر، أنا رحت قصر اللي فيه البركة، قصر المعتصم اللي في سامراء كان هو، اللي ذيك المرأة اللي كانت في عمورية استنقدت فيه وقالت وا معتصمة. القصر ما له أثار لين اليوم موجودة في سامراء. فتروح هناك أنت حتى أشياء درستها مرت عليك حجيب. تروح توقف عليها تستشعر يعني عظمة المكان وكذا.
لطيف.
فالدول العربية أنا أقول لك ما في أجمل منها وما في أحلى منها. أنا بالنسبة لي خياري الأول يعني في السفر والترحال نجح على أفريقيا. أنا أرجع ليش أنا كتبت عن أفريقيا وكذا، طبعا كانت عندي تجارب جميلة جدا، وممكن أنا رحت أفريقيا فبعضهم يقولوا لحارث ليش تروح أفريقيا وكذا، فأنا أقول لهم يمكن احنا العمانيين معنا وراثة يعني أجدادنا كلهم راحوا هناك.
زنجبار
وصلوا إلى أوغندا، رواندا، الكونغو، البحيرات الوسطى كلها هناك وصلوا فيها عمانيين تحصل. فاللي يقول يسألني ليش أقول له يمكن وراثة ما نعرف يعني
في الدم هذا.
أي فكتبتها أنا في كتاب أرض السمر على خطى الأجداد. أيوه. فكانت في تجارب حسيت اني لازم اوثقها، حرام انها تروح. يمكن الاشياء الموثقه بالكاميرا وبالصور بعد فتره ما تعرف وش يصير. وثاني شيء اريد اترك اثر، اريد اترك اثر بسيط على الاقل احفادك من بعدك ما يلقيوا شيء من ذكراك افضل من الكتاب. يعني هذا الكتاب تخيل انا بعد يمكن حفيدي الثالث الرابع يقول هذا مسوينا قدنا كتاب أرض السمر راح كذا وكذا وكذا، أيضا يبقى للناس يعني كامل شيء مرجع وكذا. صحيح. ففي تجارب وأيضا رغبتي أن أدون بأسلوب أدبي ثقافي مختلف عن شخصية حارث في السوشيال ميديا. دائما في السوشيال ميديا المتلقي أنت تتكلم بأسلوب بسيط باللغة العامية كذا.
صحيح.
ولكن تهنا تخاطب شريحة أخرى من الناس، لازم تكلمهم بلغة عربية واضحة فصيحة، تعتمد على تنتقي كلماتك وتكتب بأسلوب أدبي شيق، وهي تجربة بالنسبة لي أيضا أني أوثق بالكتابة. طبعا بعد تشجيع من الأصدقاء وكذا من الكتابة أوجه له تحية، أتوقع كان معكم أستاذ بدر الوهيبي.
نعم صح.
أيوة. فكان من الناس يعني واجد محفزين لي عشان أني أكتب هذا الكتاب وأخرجه.
رهيب.
فالحمد لله يعني طلعنا بهذا الكتاب. هو يتحدث عن 6 دول أفريقية ومن ضمنها تجربة السودان اللي تكلمنا عنها موجودة هنا.
ممتاز.
تفاصيل هكذا.
ممتاز. جميل. سوريا.
سوريا وما أدراك ما سوريا.
كتبت عن سوريا أنه أعتقد تغريدة كانت نحييكم من سوريا من قلب العروبة.
من قلب العروبة النابض.
النابض.
أيوة. طبعا سوريا مختلفة عن باقي الوجهات، لأن سوريا كما أنت قلت وأنا قلت سابقا قلب العروبة النابض. سوريا أيضا إذا جيت من ناحية الثقافة، من ناحية التاريخ، من ناحية التميز والتفرد، تتفرد بأشياء مختلفة ما تجدها في أي قطر عربي آخر. عندك من ناحية مثلا دمشق، إذا تكلمت عن دمشق أول شيء وحدها فخامة الاسم تكفي. دمشق أنا كان حلم بالنسبة لي أني أزور دمشق، أتمشى في حواري دمشق القديمة، أزور الجامع الأموي، أسواق دمشق. فوصولي إلى دمشق في أزمة، وفي يعني يمكن كانت الناس ما تروح، كان إنجاز بالنسبة لي. حتى لما دخلت وأشوف دمشق أنا ما مصدق، كنت أتذكر تاكسي يقول لي خلاص إحنا قريبين من دمشق القديمة، فما مصدق، أقول معقول أنا في دمشق أشوف العلم السوري، أشوف صورة الرئيس بشار الأسد هنا جنبي. فكنت واجد يعني مستمتع، أحس أني سويت شيء، وصلت دمشق.
عجيب.
أيوة، لأن دمشق طبعا تمثل تمثل عمق تاريخ بالنسبة للوطن العربي، تعتبر نواة الوطن العربي، ولها يعني وزنها وثقلها في وطننا العربي السياسي والاجتماعي والثقافي. تعرف أن سوريا البلد الوحيد في الوطن العربي اللي يدرس الطب اللغة العربية، الهندسة باللغة العربية. ليش احنا نقول قلب العروبة النابض؟ الدراسات العليا هذه اللي تدرس معنا بالإنجليزية في سوريا تدرس بالعربية. أتذكر كنت في أحد الأيام كنت مريض، وقلت أروح عيادة لأن في رحلة، وما أحب أني أكون مريض وما استمتع، فقلت أروح عيادة يعطوني إبرة وتخف شوية وأقدر، ما أحب أن يضيع علي أي يوم.
زين.
فرحت هناك عيادة، استغربت يعني متعودين كله باللغة الإنجليزية، في سوريا تدخل المركز الصحي المستشفى وكذا كل شيء باللغة العربية.
عجيب.
أيوة.
كيف وجدت الاختلاف ما بين يعني الواقع اللي انت شاهدته ما بين الواقع اللي يصوره الإعلام؟
طبعا الإعلام دائما يصور، أو أن أقدر أقول لك أن إعلامنا كله للأسف مسيس. الجهة اللي مثلا الجهة معينة تريد تطلع هذا المكان سيء، بتقدر تطلعه سيء،
بتصوره بس بالطريقة اللي
بتصوره بالطريقة هيوة. وإذا بغت بشكل جميل حتى لو كان في واجد مشاكل هيطلعوه بشكل جميل. سوريا ما ننكر أنها طبعا استهدفت من 2011 حرب عالمية عليها، كل الوطن العربي قاطعها باستثناء عمان طبعا، وهذا شيء احنا نعتز فيه. اليوم كلهم رجعوا إلى سوريا. فلما رحت أنا سوريا وجدت أول شيء دمشق مدينة آمنة عكس ما يصورها الإعلام.
آمنة؟
آمنة. أنا كنت أتذكر في أثناء تواجدي في دمشق كنت في الليل دائما أروح الحمامات الدمشقية هذه القديمة.
الله.
نفس بتشوفوها في باب الحارة، كان في دمشق في حمام يسمى حمام الملك الظاهر، عمره 1000 عام، من أيام الملك الظاهر بيبرس. كنت في الليل أروح هناك مرة واحدة، طلعت يمكن الساعة 10-11 من الليل والكهرباء منطبة. طبعا مشاكل الحرب وكذا الكهرباء واجد يعني
تنقطع
في دمشق، في سوريا بشكل عام. خرجت في الليل ظلام دامس وأتمشى في أزقة دمشق القديمة، كنت أشوف حريم حرمة مثلا تمشي وحدها رايحة المكان، خارجة منه رايحة هنا، ما حد يقول لهم شيء، وأمان. وأنا طلعت وحدي ولا حد يكلمني في الليل، وذيك طول ذيك الفترة في دمشق ما شعرت بشيء غير آمن، ما شعرت. طبعا أنا ما رحت إلى أماكن النزاعات عشان تكون في الصورة، يعني سوريا كبيرة وفي مناطق يعني تعتبر غير آمنة اللي فيها نزاعات.
صحيح.
المناطق البعيدة، ولكن كدمشق أنا أتكلم، لأن إقامتي كانت في دمشق فقط. يعني طلعت يمكن أبعد منطقة معلولة. معلولة هذه المنطقة اللي فيها كنائس قديمة، تعتبر مهمة جدا للمسيحيين يعني. فهذه أبعد مكان يعني، ولكن كانت إقامتي في دمشق جميلة ممتعة، حتى السكن تجارب سكن، أذكر سكنت في بيت دمشق قديم يمكن عمره 160 عام 150 عام، البيوت الدمشقية تعتبر ترى البيوت الدمشقية من أجمل البيوت وأغلى البيوت. فالحين واجدين في دمشق اللي عندهم هذه البيوت يحولوها إلى فنادق. فأنا سكنت في واحد من هذه، حتى هو السكن تجربة تجلس فيه، ذاك البيت تسكن فيه،
البيوت اللي هي فيها الأفنية اللي
أيوة فيها نافورة في الوسط أيوة. وفيها حوش في النص، وتلقى البيوت يعني الغرف
مبنى الغرف
أيوة دوار أيوة كذا على شكل مربع. فكان بيت جميل اسمه بيت الزعفران،
جميل،
تجربة جميلة بالفعل.
كيف أثر السفر في فلسفتك في الحياة وفهمك للحياة؟
والله أثر كثير يعني، فهمي للحياة، سواء في فهمي للحياة أو في شخصيتي، معلوماتي، في كل جوانب شخصية حارث أثر السفر. أتذكر أنا قبل أيام الكلية، قبل ما أبدأ السفر وكذا، كانت يمكن شخصيتي مختلفة جدا. ربعي اللي يشوفوني أيام الكلية ويشوفوني اليوم يستغرب، يقولوا معقولة هذا حارث؟ كنت إذا جلست أمام مجموعة من الناس ما أقدر أتحدث.
عجيب.
أيوة يعني من ضمن الأشياء اللي غيرها في السفر صقل شخصية مالي. كنت لما أشوف ناس غرباء قليل إني أدخل عليهم أروح أتحدث معهم، باغي شيء لفلاني يعني كما تقول شوية فيني ما أعرف هل هو انطوائي يقال له، أو إنه خوف إني أروح أكلم ناس غرباء أو شيء.
السفر يدفعك لهذا الشيء،
السفر يدفعك دفع لهذا الشيء، خاصة إذا كنت مسافر منفرد. إذا كان بعدك معك مجموعة تقول حال ربيعك روح أنت،
صح،
لكن إذا وحدك تضطر إنك تعتمد على نفسك وتسوي كل شيء بنفسك
في كل شيء، صح،
فتروح عند هذا وتكلم هذا وتسوي هذا بوحدك، فتتغير شخصيتك، تتغير طبعا أنت تقابل ناس بأفكار مختلفة بديانات مختلفة، هذا أكيد إنه يغير تفكيرك وفلسفتك في الحياة بلا شك. يعني مستحيل تبقى بنفس التفكير وانت عايش في مكان، غير لما تطلع وتشوف الناس وتشوف العالم وتختلط مع الآخرين الثقافات والشعوب، فأصبحت أكثر انفتاحا على الناس بمختلف دياناتهم ثقافاتهم شعوبهم. حتى يعني من ضمن الرسائل اللي أحاول أوصلها للناس إنه جمالنا إحنا البشر جمالنا باختلافنا، ويعني لو كنا كلنا متشابهين، الخاصة يعني إحنا تعرف في وطننا العربي نعاني من تعصب،
صحيح،
سواء تعصب لدين، تعصب لقبيلة، تعصب لأي إن كان يعني. فأنا أقول لهؤلاء الناس إنه جمال هذا العالم وجمال الناس باختلافهم، لو كنا كليتنا متشابهين فيكون هذا العالم ما له طعم. أنا حتى أجلس في بيتنا ما أطلع إذا كان الناس كلهم يشبهوني،
صح،
وكلهم على نفس يعني طريقتي واللي أنا أتبناه هم نفسي، فما في داعي أخرج،
ما في شيء. صحيح.
لكن هذا التنوع هو اللي يخلي العالم جميل، اللي يخلي هذا الكون جميل، تنوع الناس يعني بثقافاتهم بقومياتهم بكل شيء. فدائما نكون يعني متسامحين مع الناس، نحب الآخرين، نتقبل الآخر سواء يختلف معنا في دين، في مذهب، في لون، في عرق، في كل شيء. فيجب أن نتقبل الآخر ونكون متسامحين مع كل الشعوب.
عجيب. إيش هي أكثر ثقافة شعرت أنها لامستك وأثرت فيك؟
طبعا أنا أعشق ثقافتنا العربية ولا غير، أشوفها هي أفضل شيء، أفضل شيء، أفضل ثقافة هي ثقافتنا العربية، وفيها تنوع وفيها عمق وفيها ثراء في كل شيء ثقافتنا العربية. لكن للأسف يعني المرحلة الأخيرة اللي مر فيها العالم العربي هي اللي شوية ظلم العالم، يعني ظلم دول عربية كثيرة، ولا إذا جيت على كل شيء وطننا العربي ماشي أحلى عنه، ماشي أجمل عنه، ولا شيء تاريخ. يعني إذا جينا على التاريخ عندك مصر وحدها ثلث مسمهنها
عجائب
آثار العالم. ثلث آثار العالم في مصر. إذا جيت إلى سوريا، إذا جيت إلى العراق بلاد الرافدين، إذا جيت إلى اليمن مملكة سبا وغيره، إذا جيت إلى عمان وتروح عندك عاد بالمغرب العربي، السودان، يعني وطننا العربي ماشي أحلى عنه. نتمنى يعني يوم واحد إن نشوف الوطن العربي كامل ينعم بالأمن والسلام، ونقدر نسافر في كل دولة تستمتع. ما تبغى تروح أي مكان، تروح تشرب قهوة على النيل أو في العراق، تتمشى في شارع المتنبي
الله،
وتروح تصنع القديمة، تتقول هناك، تشرب الشاي العدني، وتروح إلى سوريا تتمشى في سوق الحميدية وتصلي في جامع الأموي. فصدقني الوطن العربي إذا جيت تشوفه ما في أحلى عنه أبدا.
عجيب عجيب عجيب. زين، أنت ذكرت أن الوطن العربي لأنه يمر بأزمات وحروب وصراعات، لكن خلينا نتكلم عن عمان. إيش ينقصنا في عمان حتى تصير السياحة لها قيمة أكبر، نصير ننافس دول سياحية في العالم؟
أنا في عمان بصراحة ما ينقصنا شيء، يعني عندنا كل المقومات الموجودة، ولكن ربما بعض الأشياء تريد، أنا ما متخصص في هذه الأشياء يعني.
أنت ما متخصص، ما أقدر... ولكن الحارث، ولكن سامحني أنا يعني هنا سؤالي لك، لأنك أنت شفت العالم،
شفت
الثقافات، لفيت شرقا وغربا ووصلت إلى أقاصي بلدان العالم، فأكيد عندك نظرة، ونظرتك هذه تحمل قيمة.
بالفعل، شوف أنا بالنسبة لي، أنا طبعا توجهه في السياحة ربما مختلف عن السائح العادي.
صح،
أنا دائما أحب أشوف الشيء غض بدون إضافات وبدون
حقيقي،
يعني شيء حقيقي كذا، ما شيء سياحي بحت. ما أستمتع لما تقول لي مثلا، يعني مثلا عندك مثلا في ظفار، في دربات، في القرية الريفية مسواية، لكن مستحيل أروح القرية الريفية هذه ما أستمتع فيها لأن شايف إنها مصطنعة. لكن لما أروح أزور قرية في الجبال، قرية حقيقية، هناك أستمتع. صح،
أستمتع.
أيوة. فما أعرف والله بالضبط يعني وش أقول لك، ولكن أتمنى أن فقط في عمان يهتموا في الأشياء الأساسية فقط، ونترك الأشياء الباقية مثل ما هي.
الأشياء الأساسية مثل إيش؟
مثل عندك البنية التحتية بشتى أنواعها. لما يجي السائح يلقى مواصلات متقدمة، يقدر يتنقل من مسقط إلى ظفار بكل سهولة. اليوم السائح إذا جاء مسقط كيف يقدر يروح ظفار؟ إما بباص متعب، أو إنه بطيارة مكلفة وهو في نفس البلد. السائح إذا بغى يروح نزوة، ما في مواصلات عامة سريعة توديك نزوة، مجرد أنه يأخذ تاكسي ويكون مكلف. إحنا لما نروح بلدان، أنا أهم شيء عندي يكون مواصلات،
صح،
ويكون خيارات السكن. هذه الأشياء اللي أهتم فيها، خيارات سكن متوفرة وكثيرة، ومواصلات تكون متوفرة ورخيصة يعني ومريحة
متاحة.
فنركز على البنية الأساسية التحتية أكثر من أن نركز على ترفيه وأشياء وكذا، لأن هذه الأشياء أهم. ترى أنا أشوف واجد معاناة يعني في التنقل عندنا في الساحل.
بالنسبة للساحل،
أيوة، بالنسبة للساحل لما يجي عمان في التنقل واجد. فما عندنا، تتمنى يوم واحدة نشوف يعني مثلا شبكة مواصلات واجد يعني متقدمة، خاصة موضوع الباصات لو يكون بشكل أسرع.
صحيح، أوقات أكثر.
أيوة، لكن ما تقدر تلومهم، مرات يمكن يقول لك العدد يعني.
صحيح،
احنا عدد سكاننا أيضا قليل، و ما عندنا ثقافة أن نستخدم المواصلات العامة. هذا الشيء أثر أيضا على تطبيق هذا الشيء.
صحيح،
يعني لو كنا احنا العمانيين نستخدم المواصلات العامة بيزيدهم، بيتشوف كل الناس اللي تقبل تستخدمه، لكن احنا لا، كل واحد بسيارته.
صح،
ايوه. فهذه الأشياء كلها تأثر.
جميل.
يعني أنا أتذكر في أحد الأصدقاء من أستراليا، ف فقال لي وش أفضل وسيلة يعني أنا قعمان؟ قلت له أنا أفضل شيء أنك تستأجر سيارة. أي حد يجيني الحين عمان ويقول لي أفضل وسيلة تنقل في عمان أقول له تستأجر سيارة.
صح
أيوة.
أتفق معك،
التاكسي خيار مكلف والباصات راح يضيع عليك وقت كبير وما مريح، فماشي الحين عندنا غير الشيء المريح والسهل إلا أن السائح يستأجر سيارة.
يستأجر سيارة صحيح. صح. نوعية السفر هذه الحارث هل تشوفها يعني صعبة بالنسبة للآخرين هم يقربوها، ولا هي يعني هي الناس فقط تتخوف منها؟
وش
هي طريقة السفر أنك تسافر وحدك؟
لا ما صعبة، ما صعبة. أهم شيء الإنسان يكون عنده شغف يحب إنه يقرب هذا الشيء. ما أي واحد يعني يروح مثلا واحد يقول لك أنا، لأنك أنت في هذا النوع من السفر راح تخرج من دائرة الراحة، ما راح يعني تطلع في شيء. منهم يحبوا يسافروا لكن يعيش رفاهية يعني
صح.
فندق خمس نجوم، كافيهات، تاكسي، أشياء. هنا لا، أنت تركب هنا. أنا ركبت باص في أفغانستان من الصبح إلى الليل وفي طرق وعرة
يا إلهي،
في باص يعني في التنقل وكذا. ففيها إذا كنت مستعد أنك تخوض هذا النوع من المغامرات وعندك شغف فعادي توكل يعني، ولكن لازم تكون مستعد يعني
مع كل هذا. يعني لو عندك مجموعة من الأصدقاء يمكن يونسوا عليك، لكنك أنت وحدك.
أنا المشكلة لما يكون عندك مجموعة من الأصدقاء تقدر تشاورهم في كل شيء، حتى إذا بغيت تشرب قهوة في مكان تقول لهم مو رأيكم. لكن لما تكون وحدك تكون مستقل بقرارك. أي تجربة أحب أسويها أروح، ما شاور حد، ما عندي حد لازم أخذ برأيه.
فلوسك في جيبك
أيوة. وعندي وقتي وعندي حريتي الكاملة المطلقة، هذا اللي يوفر لي نمط السفر المنفرد. عكس لما يكون معك حد تكون يعني حريتك ناقصة وليست كاملة، لأنك لازم تشاوره ورأيك يهمه وراحته تهمك. إذا حسيت ما مرتاح أنت تشيل هم، لكن لما تكون وحدك ما تشيل أي اهتمام حال أحد، فتكون حر طليق كذا تسوي بوبا غنه. هذه من فوائد السفر المنفرد.
عجيب عجيب عجيب. يعني هذه الفلسفة أنا يعني كان يتكلم عنها بدر.
أيوه.
ويعني أفرد لها كتاب.
أيوه.
وحيدا صح. بين مدينتين.
صحيح.
ولكن ما زلت أعتقد أنه يعني فيها جزء كبير من المخاطرة.
هي فيها يعني، ولكن ما مثل ما يصور يعني، واجد فيها نوع من مو من المخاطر يعني، فيها مثل مو
يعني صار لك أي
إذا حاجة. إذا سرقوك
ما حد در عنك،
ما حد در عنك. إذا صار لك شيء ممكن صح يعني، ولكن ما هي ذيك الخطورة اللي الناس يعني تصورها واجد. أنا الحمد لله من يوم بديت أسافر ما صار شيء غير باليمن.
بس عندك أشياء تحكيها يعني، هذا الـ
أيوة. فدائما أنا أقول الواحد لما يسافر على الأقل يرجع بقصة فائدة يحكيها حال الناس الشباب، حال كل شيء، يكون عندي شيء يعني رجعت بشيء. ولكن تروح تسافر وترجع بدون أي شيء هذا يعني حاجة مضيعة وقت فقط.
جميل جميل جميل. هين وقتك القادمة؟
احتمال طبعا أنا عندي عدة وجهات في بالي، من ضمنها الصومال وموريتانيا وجزر القمر.
هذه ما رحت لها من قبل.
ما رحت لها. فالأقرب الحين الصومال.
الصومال؟
الأقرب أيوة.
مع كل هذه الأحداث اللي جالسة تصير في البحر الأحمر.
الصومال يعني شبه يعني مستتبة.
ولكنك أنت تبحث عن مغامرة في كل.
أنا أبحث عن مغامرة. أنا بصراحة ما أدور وجهة عادية. ما أحس بمتعة. لازم يكون فيها شوية يعني فيها تحدي. ما نقدر نقول خطورة، فيها تحدي. لما يكون فيها تحدي أستمتع أني أسوي شيء يعني. فإن شاء الله عسى تشوف رحلة الصومال في.
جميل جميل، نشوفها في تغطياتك يعني
إن شاء الله.
حارث الشريقي شكرا لك، شكرا على وقتك، شكرا على تلبية الدعوة، واستمتعت بالحديث معك.
أنا
دائما أستمتع بالحديث مع الرحالة، لذلك يعني وجودك هنا اليوم له قيمة يعني، شكرا لك.
العفو، مشكورين على الدعوة، نتمنى أن القفير ترس اليوم.
لا ما خسرت ما قصرت، أفقلته. بارك الله فيك. أحسن. في حاجة بسيطة حابين نقدمها لك، وهي هدية مقدمة من سعف، يعني تقديرا واحتراما لوقتك وتربيتك للدعوة يعني.
مشكورين،
جزاك الله خير. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وشكرا لكم على متابعة الحلقة، متابعة هذه الحلقة الشيقة بالنسبة لي أنا والشائقة. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، لا تنسوا التفاعل مع ما يطرح أو ما تطرحه شبكة قاف في شبكة التواصل الاجتماعي، ونلقاكم في الحلقة القادمة. سلام.
استمعتم إلى بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف. تابعونا وتفاعلوا معنا على حساباتنا في منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، أو تواصلوا معنا على البريد الإلكتروني في توصيف الحلقة.